مشاكل أبنائنا وكيف نواجهها. أعود وأقول إن كان العدد بيبقى قليل شوية في المحاضرة الأولى، لكن التوثيق اللي احنا مهتمين بيه عدة كاسيتات وتسجيل عبر الأمبليفاير والفيديو وظهور بعد كده الموضوع ده على سبهاية، في نظري أنا مهم جدا، بل أهم بكتير قوي، لأن هو اللي باقي لينا وللأجيال اللي تطلب إنها تؤسس اجتماعات للقصر. الله قادر أن يعطي الدكتور مجدي كلمة نافعة لنا عند الافتتاح، فمو يعطينا أذان مصغية وقلوب واعية لنستطيع أن نستوعب كل ما يقوله ونستفيد فيه في خدمة. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
شكرا لهذه المقدمة الجميلة، وأشكركم لحضوركم ولدعوتكم، وشكرا لأسبونا على نشاطه المتميز في خدمة الأسرة. ربنا يبارك خدمته وخدمتكم جميعا. موضوع النهاردة مش عارف هنخلصه ازاي الحقيقة. موضوع التربية ده موضوع مهم جدا، مش عارف نقدر نخلص الموضوع ده النهاردة ولا لا، لكن هو على قد ما تستحمله من الوقت هنتكلم عشان نسيب فرصة كمان للمناقشة. هنتكلم على التربية، تربية الأطفال. ولا شك احب ابتدي كلامي ان احنا عندنا أمية تربوية، توافقوني مع الاعتذار لفرد من حضراتكم. واسف اقول أمية تربوية على مستوى الأسرة وعلى مستوى الآباء والأمهات. بنشوفها لا شك في ذلك في المشاكل الضخمة اللي بتتعرض علينا وبنقابلها كل يوم في حياتنا كخدام أو كأطباء. كمية المشاكل المعروضة لا نهائية، سواء من شكوى الآباء من ولادهم أو من الولاد نفسهم اللي بنشوفهم في أدائهم داخل مدارس الأحد أو داخل الكنيسة. نماذج الحقيقة كان المفروض إن احنا ما نشوفهاش في القرن 21 بعد هذه السنين الطويلة في الخدمة. بقول أمية تربوية ليه؟ لأن ربما نكون احنا انشغلنا. أنا سعيد جدا في أي اجتماع أسرة صراحة شديدة، سواء تبونا تدرس أو أي حد مشكورا يعني يتفضل ويدعونا إليه، بعتبره أولوية نمرة واحد. يعني اجتماعات الروحية والكتاب المقدس والكلام ده كله بنقبله طبعا، لكن لو عندي اجتماعين أسرة أو غير أسرة على طول بناخد الأسرة نمرة واحد، لأنه الأسرة هي الخلية الأولى في الكنيسة. إذا ما اتظبطتش الكنيسة مش هتتظبط. ومعرفش أنت توافقولي على كده ولا لا، أنتوا كخدام طبعا حاسين بالمشكلة معانا، واحنا مش بنتكلم، مش بكلم شعب، انا بكلم ناس متخصصه في الخدمه بقالها سنين بتخدم، ويلا بينا نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نعمل حركه في هذه المياه الراكده اللي بقول لكم كان المفروض انها تتغير من سنين طويله. بقول لي امنيه تربويه لانه يمكن انا سامع مواضيع رائعه تفضل ابونا والقاها. يعني تعالوا كده اسالوا بعض، اسالوا الناس، لما الناس بتتجوز بتعمل ايه؟ هل عندنا مكان لاعداد المتزوج للزواج؟ لا. مع الاعتذار اي عمل بسيط يتم اعداد بني ادم له، من اول واحد هيتعلم عمل صغير جدا مرتبط بالانسان، الممرض بنعلمه دوره تدريبيه عندنا في الكليه، الممرض والممرضه اسعافات اوليه وتضميد جروح وجبر كسور، لانه مش ممكن هيقابل انسان مش عارف. اما انا فاكر في بلد من البلاد في السفر في احد بلاد اوروبا، شفت الممرضه بيعلموها صح المريض ازاي تصحين النوم ازاي، يعني ازاي لما يكون واحد نايم تصحيه، بياخدوا كورس ازاي تلعب له في خده ها كده عشان يصحى. اشوف ممرضه في مصر يديكوا يدينا الصحه بيصحوا الناس ازاي، يعلم الله بيتفزع لما تروح نتعامل دراعه عشان يصحى، واخد بالك ازاي، ولا شداه من هدومه ولا ترخه فيه وهو نايم، فاهم قصدي؟ ده بيعلموها ازاي ان المريض لما يقوم ليه بروتوكول، ازاي تحط ايدها في منطقه في الخليه من الشعر اللي فوق الخد، يعني في النصف الاعلى من الخد، شفتهم بعناية ازاي بيصحوا البني ادم، ده بيتعلموه. ولو عملت حاجه غير كده المراقبه اللي فوقيها تخصم منها درجات او تخصم منها نمر، وفي اخر الشهر تحاسب. فاذا كانوا بيعلموا الناس يصحوا الناس ازاي، واخد بالك ازاي، بيعلموا الناس ازاي يشتغلوا، فما بالك احنا لما بنرتبط لا نتعلم كيف نتزوج ولا نتعلم كيف نربي. مطلوب ايه بقى؟ ولاد نشأوا بلا تربية، مع ان الاب، كل اب فينا وكل خادم فينا، انا متأكد انه بداخل كل واحد فينا رغبة عارمة ان يكون اب صالح او يكون مربي قابل، وايضا بداخل كل واحد قناعة ممتازة انه ليس في الابداع يعني او في الامكان ابدع مما كان. كلنا مقتنعين ان احنا احسن ناس، ودي انا شايف ان هي دي المشكلة. لكن بدأ دلوقتي مع كثرة المشكلات يحصل ثورة، ثورة بنقول يا جماعة الحقونا، علمونا نربي ازاي، علمونا نكلم ولادنا ازاي، علمونا نقدم المنطقة التربوية ازاي. فبقول احنا في امية تربوية، ويقابلها في الطرف الاخر حاش علمنا اساسيات التربية ايه، محدش يتعلم. هذه الامية التربوية كارثة، انا في رأيي دي احد اهم كوارث الخدمة في كنائسنا، لان احنا اذا ما صحناش، انا في رأيي بعد 10 سنين من دلوقتي ولادنا، احنا اساسا دلوقتي ولادنا مش لحقينهم، يعني احنا دلوقتي ولادنا مش ملحقين على مشاكلهم. الولد المدمن والبنت اللي ماشية مع ناس من غير دينها، والولاد اللي هجوا من البيت، والشباب اللي ما بيجوش الكنيسة. ما هو الشباب دول اللي ما بيجوش الكنيسة النهاردة بقالهم 15 سنة ما بيتربوش. في اب متخيل انه بيربي ولاده بانه بيروح يجيب لهم فلوس ويجي، وفي خادم متخيل انه بيربي الاولاد داخل الكنيسة بانه بيقول لهم قصة كل اسبوع في مدارس الاحد، وهي دي مهمته وانتهت عند هذا الحد. تربية عملية اكبر من كده بكثير، واذا انا مش عارف قواعدها كيف اخوض فيها. عشان كده انا بشجعكم وبحذركم، يلا بينا نبتدي، لانه ان الاوان. مش هقول لكم نلحق اللي فات، اللي فات احنا بنلصم فيه، احنا بنداوي جراح الماضي، لكن على الاقل نبتدي نشتغل على الاجيال اللي جايه، والا هنفاجئ بجيل مع الحريه. احنا دلوقتي ولادنا بيبوقوا فينا، انا بخش بيوت بلا الولد بيبوق في امه. احنا دلوقتي في الكليه النهارده لما بشوف جيل النهارده، انا بنعمل زي بحث دلوقتي ظريف عن جيل الستينات سبعينات ثمانينات تسعينات الفينات، شفنا الجيل الحالي قارناه ب 30 سنه فاتوا، مش هقول لكم قارناه ب 100 سنه. جيل الثمانينات والتسعينات كان لسه بيستأذن من الاستاذ بتاعه، بيستأذن من الدكتور بتاعه، بيقول له بعد اذنك يا دكتور، وبيقف يكلمه. النهارده الجيل حتى هم بيكلمونا احنا كاساتذه فاقدين الاحترام. لما بيجي يكلمك بيكلمك يقول لك انت وعاوز ايه، لما تيجي تنده على طالب كان زمان يقول لك حضرتك ولو سمحت وبعد اذنك، ايه يبوا ها زي الجمل لمؤاخذة اللي ماشي من غير محطة، ايه خلاص هيقوم يعني فاضل يقوم اقول له تعالى خد لي قلمين احسن بقى، فاهم قصدي؟ ما خلاص. ولولا ان الواحد يروح واخد موقف حازم كده وينسى شوية قضية الخدمة، ويعني بيحبنا ننور بعد الظهر، ها وتروح واقف منه موقف حازم يراجع نفسه ويفكر السلطة المخولة مننا دي اللي ممكن تؤذيه فيروح معدول، لولا كده كان يتهجم اكتر واكتر. ده مشكلة، عايزين نراجع القصه دي، ولادنا بعد كده مش هنعرف نلمهم. فبقول لكم احنا عندنا امية تربوية لا نعد لنكون ازواج وزوجات، ولا نعد لنكون اباء. وعشان كده يلا بينا نعترف بهذا، مهم قوي، عشان لما نتحرك في خط التربيه نبقى جاهزين على كده. التربيه مش كتاب هتقراه صغير وتقول اه سنات مرحله الطفوله 1 2 3، لا، دي قضيه خبره، قضيه اعداد جيد، ودنيا اتغيرت وملامح عميقه وتدريب متكرر، وكل سن بقى له سماته وصفاته وهكذا. طيب عاوز اقول ايه، عاوز اتكلم معاكم النهارده، معرفش وقت الساعه ولا لا، في 3 عناصر رئيسيه في تربيه الاولاد، وال3 عناصر تحت عنوان الصفات النفسيه للمربي في جو التربيه وفي عالم التربيه. هو المفروض انا اتكلم معاكم لو الوقت المحاضره يسمح، السمات النفسيه والسمات العقليه والسمات الروحيه، لان الوقت مش مساعدني، فانا هتكلم بس في السمات النفسيه للمربي. ما هي الشروط او ما هي الامور المطلوب توافرها فيك لكي تقوم بعمليه التربيه عمليه شامله مؤثره في الناس؟ نمره 1 عاوز اتكلم عليها، طبعا انتوا حافظين كويس قوي معايا الايه بتاعت السيد المسيح لكل المجد، انجيل متى 18 العدد الاول، وانت طالع للعدد السادس، سيد المسيح لكل المجد تحدث عن قيمة الطفل امام التلاميذ، قيمة اللي قال عنها وهم بيقول لهم كده في عدد 2، فدعا يسوع ولدا واقامه وسطه وقال الحق اقول لكم ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاولاد فلن تدخلوا ملك. اذا هناك قيمة عليا كانت عنه. في انجيل مرقس 10 يقول لك فتقدم اليهم واحتضنهم ووضع يده عليهم وباركهم. المنطقة دي منطقة حب عنده، لانه عارف انه اذا ابتدينا صح في السن دي هتقدر تعمل شغل كبير جدا هو بيوصل لسن الشباب، لانه لو اسسته صح على ما يكبر هيكون الشريط ده ماشي معاه. يقول لك كده ربي الولد في طريقي فمتى شاخ لا يحيد ايضا عنه. الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عفت تأديبته معها عنه زي ما يقول سفر الامثال. وطبعا انا بكلم على التربية، ربما دايما ذهننا يروح لتربية الطفل، لكن الانسان بيربي كل المراحل. فيعني اذا كنت بكلم على تربية الاطفال او التوجيه او كيف نربي اولادنا، فهذا لا يعني بكلم بس على الاطفال، وانا هلمح طول ما انا بشتغل معاكم في المحاضرة دي على تربية كل الاعمار المتنوعة. بتكلم على السمات النفسية لخادم او للمربي او للمسؤول عن التربية، وبتكلم معاكم في ثلاث عناوين محددة. العنوان الاول اسمه تفهم المرحلة، وانا عاوز ابتدي مع حضراتكم بقصة معروفة او مثل معروف لدينا بيقول العين لا ترى ما لا يدرك العقل. عارفين انتوا القصة دي؟ يعني العين لا ترى ما لا يدرك العقل؟ يعني لو نفترضنا ان حضرتك عندك في البيت جهاز كمبيوتر، جهاز الكمبيوتر ده عطل، او انت راكب عربية وماشي بيها وفوجئت ان العربية دي اتعطلت في الشارع، بتنزل تعمل ايه حضرتك؟ زي ما كلنا بنتصرف، نروح فاتحين كبوت العربيه نقعد نبص، عيني بتبص خلاص. هل تعرف ما تنظر اليه؟ اجابه لا، انا ببص. طب ليه مش فاهم؟ لان عقلي مش مدرك فين المشكله. هتني ابص، انا بالنسبه للعربيه دي اعمى، انا ارى لكني لا ارى في الوقت نفسه، انا جاهل. هقعد ابص واحاول مش عارف. تيجي بس صغير كده بالي الميكانيكي يعدي عليا في حاجه يا استاذ، اقول له استاذ انا عربيه عطلت. هو فاهم بقى، يروح زارق جوه العربيه وماسك سلكتين ومربطهم في بعض، اهو العربيه تدور. مش معنى هو شايف وانا شايف، بس هو فاهم وانا مش فاهم. ده اللي احنا بنقوله العين لا ترى ما لا يدرك ايه العقل. اذا الخطوه الاولى في التربيه هي ايه؟ يجب ان ترى ما انت تتعامل معاه. اذا انت مش فاهم المرحله اللي انت بتتعامل معاها فعبثا تقدم للموضوع. ده ما بقاش اجتهاد، يعني انا مش هألف للمرحلة سن او صفات او لا، المراحل العمرية المختلفة لها صفات ثابتة في كل الاجيال. يعني الطفل له صفات، المراهق له صفات، مرحلة الجامعة لها صفات، شاب ثانوي له صفات. الخطوة الاولى في التربية ايه؟ يجب ان اعرف ما هي الصفات الدقيقة العميقة لهذه المرحلة، وإلا هتني بالنسبة لهذه المرحلة إيه؟ أعمى. المشكلة إن إحنا بنجتهد في التقدم للتعامل مع هذه المراحل دون أن ندرك. أضرب لكم مثل شديد الوضوح وشديد البساطة بيتكرر في حياتنا كلها. نفترض إن رجل وامرأة تزوجوا، خلاص؟ طبعا هم أصلا ما تعلموش يتجوزوا إزاي. انا سعيد بالمحاضرات اللي سمعتها من شويه، سيكولوجيه الرجل وسيكولوجيه المراه، ولازم يكون تم التعليق على اشهر كتاب تحدث عن صفات الرجل وصفات المراه، كتاب بتاع مان فروم وومن فروم فينوس اند مان فروم مارس، الرجل من المريخ والمراه من الزهره. الكتاب اللي كسر الدنيا ده، واتكلم فيه مؤلف الكتاب الامريكي اللي هو بوتر ده عن الـ 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 الفرق الكبير بين الاثنين. اي رجل يجب ان يتزوج يجب ان يعرف من هي المرأة، لازم يعرف صفات المرأة، كيف تفكر عشان يعرف يتجوز، كيف يتعامل معاه. بنختصر على انفسنا مسافات طويلة من الصراع. الكارثة الاكبر بقى ان اثنين مش عارفين يتعاملوا مع بعض يجيبوا عيل، يجيبوا طفل، وهم الاثنين مش عارفين يتعاملوا مع بعض، والكارثة الاكبر مش عارفين يتعاملوا مع الطفل. تبصوا تاني النتيجة ايه؟ يبدأ الطفل الأول، نبتدي نعمله حقل تجارب. عارفين في الكلية عندنا لما بنيجي نعمل أي بحث طبي، أي بحث طبي بيمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الأنابيب، المرحلة الثانية مرحلة الحيوانات، المرحلة الثالثة مرحلة المتطوعين، المرحلة الرابعة مرحلة الانتشار. أي دواء في الدنيا أنتوا بتاخدوه من أول الأسبرين لغاية أهم الأدوية، الأول بنجربه في أنبوبة الاختبار، تفاعلات كيمياء، وبعدين نديه الحيوانات نشوف هيجرى إيه الحيوان، وبعدين نجيب متطوعين. اقول له واحد يقول لي انا مستعد اتجرب في هذا، فاهم؟ عندي عيان وبيقول لي انا متطوع وبيكتب على نفسه تعهد، وبعد كده نوزعه في الجمهوريه كلها، تمام كده؟ ولادنا عارفين ايه؟ ما حصلوش حالات التجارب. بنبدا معهم بنظريه تجربه الدواء في حالات التجارب. هات ولد ارميه في البيت. ده بالنسبة لي انا بشوف اللي بشوفه في التربية اللي بيحصل سواء داخل كنائسنا او في بيوتنا وما تزعلوش من كلامي، هو فقر تجارب. الولد ده على سبيل المثال بكى، عيل بيعاني، عارفين في كام سبب لبكاء الطفل؟ على الاقل 12 سنة
على الاقل،
من اول سخن لمبلول لقلقان لخايف لزهقان لحاسس بالوحدة. طب عيل عيل بنتيني نعمل ايه؟ صار تجارب. صار تجارب يعني ايه؟ نجرب فيه. الاول نوكله، ما بطلش عيل، نهشتكه ما بطلش عيل، نحميه ما بطلش عيل، ننيمه ما بطلش عيل، هاد نجرب نغير له، نسقعه نبرده وبعد 3 4 5 6 7 مرات نكتشف الولد ده كان بيعيط لسبب ما كناش متوقعين. محدش قال لنا اصل كل نوع بكاء له طريقه او يعني له سبب. يعني العيل اللي يبكي مثلا ويشد رجليه على وسطه وعلى بطنه ده عنده مرض، لان ده ريفلكس في الاطفال الف بس طب. فالعيل اللي بكى وتنى رجليه على بطنه ده عنده مرض مش جعان. فانت ممكن توكله تعمل ايه في البكاء؟ تزوده ان المغص يزيد، عاوز يرجع. ده المغص قارت على بطنه اكل اكله مش مظبوطه، الام استعجلت عملت مرض. تمام. العيل اللي خايف ليها طريقه، ليه حركه عينين تبص النقله عينه تبقى عارف هو خايف ولا مش خايف. فالموضوع مش تجارب. النتيجه ايه؟ ان نجيب الولد نعمل مره 2 3 4 لغايه لما نوصل نتيجه. لا احنا بنشتغل بنظريه ايه؟ فار التجارب. هاتوا فار واحقنه، بعد حقنه الفار خف ولا مات؟ نكتب كده في الملحوظات نام الفار، توفى الفار، عض الفار، جري الفار، نكتب. وبعد في الاخر بعد ملحوظات كتيره نقول انه الدواء بالجرعه الفلانيه ادى لكده. هل بقى معقول صح ان انا اجيب ابني واعمل معاه زي فار التجربه؟ عشان كده يا جماعه اللي بيحصل ايه؟ انه غالبا ده اللي احنا بنشوفه سندروم بنسميه احنا عندنا في الطب ظاهره اسمها ظاهره الطفل الاول. غالبا الطفل الاول ده تم التجارب فيه. مين اللي بيبقى اكثر نجاحا بقى؟ الطفل اللي هو الثاني. الاولاني ده خلاص غالبا ايه؟ تمت التجارب فيه فتعلمنا في الاولاني. فكده احيانا تلاقي في البيت الطفل الثاني يبقى اكثر صحه نفسيه من الطفل الاول. ليه؟ لان الاب استنفذ فيه وسائل التعليم. جربنا بقى. انا عندي اب من الاباء، احد المشاكل اللي شفتها الاب جاي لي عنده ضمير ذنب، متالم جدا. بيقول لي دكتور مجدي انا متالم جدا جدا. قلت له ليه؟ قال لي عندي مشكله مع ابني الاول. قلت له، قال لي كنت قاسي جدا معاه، عاوز اطلعه ولد ممتاز، فكنت قاسي بقصوا عليه في كل حاجه. الولد طبعا ده النتيجه انه في سن 16 ساب عالم شرب السجاير لانه زهق من البيت وسابه وهج. اصحابه مسكوه علموه شرب السجاير لانه طبعا مش لاقي حد في البيت يفهمه، بابا قاسي وماما مش واخده بالها، طلع من البيت اتعلم شرب السجاير. مع القسوه الشديده اللي كان منها الهدف انه يقوم اعوجاجه بس قسوه غير مدروسه، انسان ده شرب سجاير. قلت له طب وايه الحل؟ قال لي جيت بقى في الولد الثاني عملت ايه؟ ها؟ حول القسوة لإيه؟ يا ريت عدلها، ده حول القسوة لإيه؟ لتدليل. فالواد الثاني شرب مخدرات، يديكوا الصحة بقى ربنا، فاهم؟ يعني الاثنين ضاعوا، واحد ضاع بالقسوة والثاني ضاع بإيه؟ بالتدليل. هو التربية نديج من هذا وذاك. ألف به تربية، ما نسميه الحلم بالحازم أو الحزم الحاني. إنه أنا بربي لازم أبقى حازم وحاني في نفس الوقت. محدش علمنا الكلام ده. تكون النتيجة أولادنا بقوا إيه؟ سئران تجارب. حرص. مطلوب مننا اذا نتفهم المرحله. نتفهم المرحله دي، انا عاوز اوريكم قد ايه القضيه مركبه. ان انا مش جاي يعني مش بنقول كلام مرسل. ده تفهم المرحله ده يبدا من قبل الخلفه، من قبل مجيء الطفل. لازم نعد الام لكي تكون ام، لازم نعدها وهي في فتره الحمل، لازم نعدها في السنوات الاولى من النهج. يا راجل هو الطفل هو في المراحل دي بنوعد؟ ده النهارده في دراسات، مره ان شاء الله في مره قادمه يعني اذا احيانا الرب وعشنا اجيب لكم ازاي صورنا الجنين في بطن امه بالمنظار، وصورنا ملامح وجهه وهي تتحرك ضحكا او كآبة هو في بطن امه، مصداقا لقول الكتاب في انجيل لوقا اصحاح 2 هو ذا حين صار صوتها سلامك في اذني. حصل ايه؟ الكلام ده تم اثباته. الجنين له مشاعر ويتحرك بالمشاعر داخل بطن الام. صورنا اجنة حركات وجهها تبتسم، موجود الصور عندنا. تمام. والجنين اللي داخل بطن الام يجب التعامل معه هذه المرحله. هناك في علم النفس الحديث ما يسمى اعداد الجنين في بطن امه. ما اعرفش بقى هيجينا وقت ابونا يعمل لنا فصل اعداد اجنه ازاي اعداد خدام يعني خادم جنين بقى. كان الاول في خادم ابتدائي وخادم اعدادي وخادم ثانوي. خادم بقى نسميه خادم حضانه وخادم جنين بقى. فاهم ابونا يجيب الخادم يعد الام وهي حامل. ده احنا في اطباء كده. ونعلم الام مراحل النمو. نقول لها مثلا ان الجنين يبدا يسمع في الشهر الثالث ويرى في الشهر الرابع. واول ما الجنين يسمع لازم الام تعرف تسمع ايه وما تسمعش ايه. الام اللي هتقعد تدق كفته في المطبخ هتقلق ابنها لانه هينزعج يسمع. تمام. واللي هتقعد جنب فيلم عنيف تتفرج عليه الولد هينزعج. تسمع ايه وما تسمعش ايه. الولد لما يرى لما يبتدي عينه تتفتح يبصر داخل رحم الام لماذا يشعر وكيف يعبر عن مشاعره. انت ممكن تاذيه. هناك ظاهره في علم النفس معروفه اسمها ظاهره الطفل غير المرغوب فيه اسمها دي unwanted child theory. ظاهره الطفل غير المرغوب. عارفين يعني ايه ظاهره الطفل غير المرغوب؟ ام واب تزوجا رجل ومراته. انا بريك القضيه دي خطيره. وهم تزوجوا من هنا وتم الحمل على غير رغبه احدهما. يعني هم كانوا عاوزين يقعدوا ذا يعني كثير من الفكر السائد عاوزه تقعد اربع خمس سنين تخلفش اهو يكونوا نفسهم كانت بتدرس في الجامعه فتاخد حبوب منع حمل او تمتنع عن الحمل. وبعدين تكون النتيجه انه في النص غلطه تحصل انت تاخد الحبوب. نفس الوسيله بتاعت منع الحمل ما تبقاش وسيله كافيه فتحمل الحمل ده على رغبتها ولا على غير رغبتها. على غير رغبتها. تكون النتيجه انها من وهي حامل رافضه لمجيء هذا الطفل. تخيل هذه المشاعر الرافضة تنتقل إلى الجنين. تقول لي بيحس أقول لك بيحس. وينزل الطفل مش هقول لك على كبر لو هو في بطن أمه شاعر بالرفض شاعر أن أمه لا ترغب فيه وأن أبوه لا يرغب فيه. إن لمس نفسها يعني حتى الولد ده لما بيتولد لما الأم تيجي تقرب منه وتلمسه أنواع اللمس الطفل بيشعر بيها. لأن يعني ممكن أشيل طفل أداء واجب وممكن مشاعري تنتقل في ايديا. يعني طبعا انتوا عارفين الكلام ده حتى على مستوانا ككبير بنحس ان انا ممكن واحد يبص لي ويضحك او اقول فعل لبالي ده بيحبني او اقول فعل لبالي ده ايه دي اسمها يسموها سنار في اللغه الانجليزيه. سنار اللي هي يعني الضحكه الصفراء الضحكه الساخره. ما هو الاثنين بيضحكوا بس استقبالي للضحكه اقدر اميز. تخيل ان الطفل في داخله هذه القدره على التمييز من وهو جنين في بطن امه. يطلع الولد ده شعر بالرفض ومن شعوره بالرفض يتولى عملية او تبدأ قصة الاحباط. يبقى الولد ده شعر انه غير مرغوب فيه في الدنيا. واسمع بقى غير المرغوب فيه ممكن يطلع فيه ايه. الاكتئاب ومشاكله الادمان ومشاكله ظاهرة الجنوح ومشاكلها. الموضوع يا جماعة مش كتاب ثلاث ورقات هقراها. لا انت عارف القصة ماشي ازاي. واذا كنا هنعمل اعداد خدام اسرة او لحضراتكم انت وانت بتعلم الزوج والزوجه يتزوجوا لازم تقول لهم الكلام ده. لازم تعلموا يتعاملوا مع بعض ازاي يرحبوا ازاي بالطفل ده. احيانا في تدريس الام للجنين اقول لها حط ايدك على بطنك ورحبي بابنك زيك. قولي له وانت مغمضه بكل قلبك ازيك. واحيانا نطلب من الام عشان تشعر بالجنين تروح تزور طبيب امراض نساء يعمل لها سونار يعمل لها ايكو. عارفين الايكو السونار على البطن ده. فتشوف في الشاشه صوره الولد بيتحرك ونسجله لها فيديو لما تكون الام نافره شويه. قول لها بصي شوفي حركه ابنك اهو شوفي الشريط ده مرتين وتعالي وبعدين ابتدي خاطبي ابنك قولي له انا بحبك قولي له انا حاسه بيك. والغريبه انه الطفل بيستجيب. في دراسات اتعملت الطفل له وسيلتين بالمناسبه الاستجابه. حركات الطفل طبعاً الستات اللي حملت عارفة الكلام ده. الولد بيخبص في بطنها يعبر بالفرح بالخبط ويعبر بالفرح بحاجة اسمها فيتال هارت ساوند أو فيتال هارت ريت يسموه الـ FHR. بنعمل الولد ده قياس لسرعة نبضات القلب يتقاس سرعة نبضات قلبه. وسرعة نبضات قلبه اللي هي بتتأرجح من 120 ل 160 دقة في الدقيقة. ده طبيعي الطفل قلبه بيدق أسرع مننا بكتير لأنه جسمه صغير ودمه قليل فمحتاج مضخة أسرع يعني. فعدد نبضات القلب واستجابتها للمؤثرات احنا يعني نحرك بطن الام ونشوف الولد يستجيب. الولد بينام جوه له غفوات ويصحى وينام ويتحرك ويفتح كل القصه دي يجب ان تكون معروفه. واخدين بالكم ازاي؟ يبقى اذا ان تدرس نفسيه الطفل هي اساسيه لتربيته. اضرب لكم مثل اخر اكثر يعني تعمقا. تعال ناخذ مثلا ظاهره في التربيه اسمها ظاهره اللمس. الطفل يتعلم او يرتبط بالام عن طريق خمس وسائل. مش قصتي مش موضوعنا النهارده، مش عايز اخش من محاضره لمحاضره، لكن عاوز اقول انه احد اهم وسائل التواصل بين الجنين وامه الطفل بقى المولود اسلوب اسمه اسلوب اللمس. انتوا عارفين طبعا ان الجهاز العصبي بتاعنا في مجموعه من الاحاسيس والمشاعر تنتقل من المؤثر الخارجي الى العقل. جميل جميل. زي ايه؟ زي النظر. النظر دي حاسه، بشوف مؤثر. الناس اللي زي القمر اللي قدامي دول بشوف الصوره دي تخش جوه الشبكيه تنتقل الى المخ. المخ هو الذي يرى، مش كده؟ العين دي مجرد كاميرا، لكن لولا المخ لما رايتك. بسمع اصواتكم الجميله الحلوه تخترق اذني، دي مجرد امبليفاير زي بتاع الموبايل، عن طريق السلوك الكهربائي اللي هي الاعصاب يصل المخ. انا اسمع بمخي. انا ايضا المس. لو انا مسكت الورده دي او مسكت الكوبايه دي باشعر بيها، دي ازاز ولا خشب ولا قماش ولا بلاستيك، عن طريق المخ، عن طريق انتقال الاشاره العصبيه الى المخ. يا ترى الطفل ايه اول حاسه بتنمو عنده؟ الاجابه اللمس. اللمس هو اول حاسه في ولاده الطفل، وطبعا ده من رحمه ربنا، لان اللمس حاسه لا يمكن ازالتها. الواحد الطفل ممكن يتولد اعمى او يولد اطرش او اخر، لكن اللمس شيء لا يمكن ازالته من الطفل الا بقى اذا مسكت سكينه وقتلته، دي قصه ثانيه، او قطعت الضفيره العصبيه، يعني ده لازم حاسه عشان تعمل كده. لكن في امراض تصيب العين، تصيب الاذن، تصيب والدليل على ذلك ان في اطفال اتعلموا باللمس. زي مين؟ هيلين كيلر. هيلين كيلر لم تكن تتكلم ولم تكن تسمع ولم تكن ترى، ولكن نمت ازاي؟ باللمس. انه المربيه بتاعتها كانت بتعلمها تتعرف على الدنيا من خلال اللمس، وكانت بتشعر بيها بانها تحط ايديها على ذبذبه الاحبال الصوتيه فكانت تحس ذبذبه الصوت، فابتدت تحس وتتعلم عن طريق اللمس. وده من رحمه ربنا انه خلى الطفل تنمو في هذه الحاسه، يعني احتمال لاي اصابه في المستقبل يبقى عنده الحاسه التي لا تزول. يبقى اذا الام لما بنيجي نربيها او نعلمها، لا خدي بالك انت تتعلمين عن طريق، بتتواصلي مع ابنك عن طريق ايه؟ ها؟ اللمس. دي اول حاجه. بعد شويه حاسه السمع تتكون، يسمع اصوات، وبعديها ببضع شهر، بعد شهر او باثنين حاسه البصر تنمو. وبعدين البصر ده بيتاخر قوي، يعني الطفل لا يرى في الاول الا اشكال هندسيه، مربع ومثلث ومدور، وبعد شويه يشوف الاشكال دي ملونه، وبعدين يبتدي يميز الشخصيات. يعني الولد مش بيشوف، مش بيعرف امه الا على سن 3 4 شهور، او من شهرين لاربعه بالظبط. عند شهرين لثلاث شهور يبتدي يبتسم للام، حاجه يسموها سوشيال سمايل، يضحك لها كده، بس هو مش بيضحك لها لانه شايفها، هو مش شايف امه، هو شايف حاجه سيلويت، خيال، بس خيال متكرر. عارفين على زي ايه؟ زي مثلا انا لما اشوف اي حد من حضراتكم، عارفين الرسامين اللي بيرسموا خيال الظل؟ لو انا مسكتك ممكن ارسم لك خيال ظل كده، واي واحد من الجنب بروفايل ممكن احط لك ملامح للانف من غير ما ارسمك بالالوان، يا دوب خطوط كده. فالطفل شايف مثلا دوريه ليها ملامح معينه تحتها دوريه اكبر، بس لانها متكرره فبيتعرف على ان دي ايه. بس ده السن كام؟ زي ما قلت شهرين. انما في اللحظات الاولى للولاده الطفل بيتواصل مع امه عن طريق اللمس. مش بس عن طريق اللمس، السمع بيولد مع الطفل، بيبقى حاد مع اللمس تقريبا في نفس اللحظات. فالولد بيسمع، بس بيسمع حاجه واحده بس، الا وهي دقات قلب امه. انت عارفين الطفل في بطن الام بيتواصل معاه، ومش عارفين يعني بيتواصل معاه عن طريق دقات القلب. عشان كده ربنا بيحط الولد راسه فوق ورجليه تحت. اشمعنى راسه فوق؟ عشان يبقى قريب من ايه؟ من القلب. الام فرحانه فالقلب ايه؟ يدق. الولد بيسمع، انتقال سرعه ضربات القلب لودن الولد تقول ان امه فرحانه، فيبتدي ايه؟ يرد عليه، يخبط ويرفض. الام بقى نامت فضربات القلب ايه؟ تقل. ماما نامت فوق، انام انا جوه بقى، يروح نايم ومستغطي. شويه الميه اللي حواليه دول يروح ايه راقد فيهم، وتبص الحركه قلت بالليل، فهو بيتواصل عن طريق كده. عشان كده مثلا على سبيل المثال، اول ما احنا الطفل ده بيتولد، رعايه الجنين نفسه، طبعا انا بكلمكم على ايه؟ ده اللحظات الاولى. يحيك بقى ويحينا ربنا لاخر المحاضره لما اكلمك بقى على سنه سنه وسنه سنتين قصه لازم بسرعه عارفها. امال هتربي ازاي؟ لا يا عم يلا اقلب كده وبسرعه كده ويلا شد حيلك كده يلا وايتين ثلاثه وخلص. لا الجهاز الانساني مش كده خالص. اطول فتره حضانه في البشر في العالم المعروف فتره حضانه الانسان. الغزاله بتتولد ثلاث ساعات تجري وتمشي. الاسد يتولد من هنا بص ايه بيتنطط بعد ساعه ولا ساعتين الام تقعد تلحس فيه واقف على رجليه. الابن بيمشي امتى؟ ابني وابنك مشوا امتى؟ هم عندهم قد ايه؟ على الاقل سنه واحيانا اتاخر لبعد كده. يعني الحيوان بيقوم بعد ثلاث ساعات الولد يمشي بقى يعني سنه كامله بنشيله لانه الانسان فقد حب محتاج سنه يتشال وسنه يتحضن ومحتاج كم واحد يربوا فيه. يعني ربنا عمل لكل واحد اثنين يربوه. على الحيوان يتولد ثلاث ساعات بقول لك وقف اربع خمس ساعات سرح وسط الناس هو يروح يرضع من امه ويجري وسط الحيوانات خلاص مش فارقه بعاد. يعني هو بيشعر نوع من انواع الشعور المتبادل بالغريزه الاكل يعني. لكن بعد شويه الاب في وادي خلاص الاب يجي يلقح الام ويروح لحاله بقى يروح يشوف له صيده ولا حاجه. وبعد شويه رضاعه تعلمه ياكل زرع ولا ياكل لحمه اذا كان حيوان مفترس وخلصت القصه. مش حاجه بيقعد سنه كامله يشيل فيه. فالكائن الانساني الكيان اللي ربنا حطه فيه الكيان الحب ده عاوز تدريب وعاوز توعيه وعاوز شرح. ارجع بقى لقصه الام دي. الولد بيتولد ينزل من بطن الام. لما بينزل من بطن الام بيبكي طبعا زي ما انتم عارفين. احنا بقى متوقعين الولد ده بيبكي يعني انه يعني يقول لك يعني بيعيط جهل الدنيا مش عارف فقري من يومه نقول كلام غريب كده ولا فقري ولا حاجه. هو الولد اولا بيبكي اول نوع من انواع البكاء هو بكاء انتفاخ الرئه. هو مش بيبكي ولا حاجه دي الرئه بتنتفخ. طبعا شيء ناس بالرقالي يعني هو مش بيعيط ولا حاجه. الرئه دي عباره عن جهاز مقفول. الطفل في بطن امه يشبه السمك في التنفس. هو بياخد الاكسجين جاهز من الام عن طريق حاجه اسمها المشيمه اللي انتوا بتسموها الخلاصه احنا بنسميها المشيمه. المشيمه دي عامله زي خياشيم السمك. الدم يخش من ناحيه يتصفى يبقى اكسجين يروح للولد. الولد ما عندوش رئه ده عايش جوه ميه. واخدين بالكم ازاي؟ فبيتنفس ازاي؟ ما عندوش رئه. فاول ما بيتولد بيحصل ايه؟ اول ما بنقطع الحبل السري بيحصل ايه؟ ضغط الاكسجين بيقل. الولد مفيش بقى اكسجين وصله مش هو كان واصل له الدم عن طريق الحبل السري. فاحنا بنكلامب بنروح قاصين الحبل السري. مع انخفاض الاكسجين في لحظات الرئه تبتدي ايه؟ تشتغل. فهي بتبقى حاجه زي كيس مقفول. فالهواء بيتدفق جواها لاول مره مع تدفق الرئه تبتدي تتمدد دخول الهواء يعمل صفاره ده عياط. ادي واحد. شويه والبكاء يزيد لان لما قفلنا الحبل السري اتحرم من الاكل. هو كان بياكل ازاي؟ بيشرب منين؟ كان بياكل ويشرب من الام. كان بياخد الاكل والشرب من امه. فيبتدي يشعر بانخفاض مستوى الجلوكوز. الولاده طبعا لو طولت شويه تبقى طالع يعني جعان. احنا مقعدينه ساعتين ثلاثه اربعه ما بياكلش. فيبتدي يصرخ من الجوع. فنيجي للام الدكتور يقول لها من فضلك خليه يشرب حاجات سوائل في بقه، حط له شويه سكر في بقه. نمر الثلاثه بقى بعديها بشويه الولد كان قاعد جوه مرتبط بامه عن طريق ايه؟ قلنا عن طريق السماء. فجاه طلعناه من الاوضه الجميله اللي كان قاعد فيها من شقته من بلده من وطنه حطيناه في سرير. ده وطن مختلف. طب الوطن بتاعه ده الغربه اللي حس بيها الطفل ده بيحس بغربه؟ لا طب بيحس بغربه. فعاوزين نرجعه تاني لغياب لشفاء الاحساس بالغربه. اقول الام شيل الولد وحطيه جنب صدرك اهو منها يرضع حاجه اسمها لبن المسمار يسموه اللي هو السرسوب او يسموه لبن المسمار او احنا بنسميه الكولوستروم بنسميه في الطب الكولوستروم اللي هو ده ما بيبقاش لبن ده بيبقى سائل اصفر مخصوص ربنا عمله لمده 48 ساعه للولد عشان ينطف بطنه ويديله مناعه ده مضاد حيوي طبيعي. وفي نفس الوقت هو بيرضع ودنه تيجي فين؟ على قلب الام. الله ده انا رجعت بلدي تاني ده انا كنت مسافر ده صفروني نزلوني غصب عني ورجعوني تاني. فبتدي الام تضم. اول ما يحصل الثلاث حاجات دول البكاء يبتدي يظهر له ايه؟ يهدى. قول لي بقى الفيلم اللي انا بتكلم عليه ده كله حد عارفه؟ تجيب الام من هنا تقول لك يا راجل العيل ينزل يجري مش عارف يعمل ايه. اي تبص العمليه ماشيه ايه؟ عارف اللي هي يعني تعبير انا بيقولك بالبركه دي مش بركه ولا حاجه، دي قله بركه. اذا كنت مش فاهم ممكن الولد في هذه المراحل يصاب بايذاءات نفسيه، الحرمان من في ام تلاقيها نفاريه كده، ايه العيل اللي كله مش عارف ايه ده، لسه هشيل واحط واعمل او سيبوني انام انا تعبانه، فهمها لا ما ينفعش. الايذاءات النفسيه دي ممكن تاثر، تقول ده في ناس عملت بعض الاسترجاعات النفسيه جابوا ايذاءات نفسيه، الذاكره بقى عندنا لا تنسى شيء، لدرجه ان بعض علماء النفس عن طريق بعض التجارب والادويه ممكن يرجع بيك لمراحل في الطفوله لا يمكن تصدقها وتستدعى فيها هذه القصه. ارجع اقول لكم تاني المثل بتاعي، العين لا ترى ما لا يدرك العقل. اذا انا لو عاوز اربي كل اللي انا عارفه. اضرب لكم مثال اخر، نيجي لللمسه، كنت بكلمكم عن اللمسه طبعا، انا اللي اخدت بس مرحله صغيره مجهوله لدينا يعني. ما انا احط اللمسه، الولد الجهاز العصبي بتاعنا لا يكتمل نموه الا في خلال السنه الاولى. يعني انتوا عارفين الاعصاب بتاعتنا، عارفين سلك الكهرباء، سلك الكهرباء ده عباره عن سلكه نحاس حواليها طبقه بلاستيك مش كده، بيضه، تمسك اي سلك تلاقيه ابيض او اسود زي سلك التليفون، لو قشرت السلك تلاقي جواه خط نحاس رفيع كده، واخدين بالكم ازاي؟ وبعدين حوالين التليفون من بره زي بلاستيكه كده. طب ليه بنحط حوالين سلك النحاس بلاستيكه؟ عشان تعمل عازل، عشان ما يحصلش تداخل في التيارات الكهربائيه من سلك لسلك. واخدين بالكم ازاي؟ ربنا عمل الاعصاب بتاعتنا كده، العصب بتاعنا عباره عن سلكه اسمها اكزون، عصب رفيع ماشي كده، ومتغطي بطبقه عازله اسمها نيوري لما، وطبقه اكثر عزله اسمها مايلين، ولابس زي جاكيتات وبطاطين عشان لما تاخد الاشاره الكهربائيه من المخ الكهرباء ما تتفرعش وهي ماشيه، ما تجيش لا يمين ولا شمال. عارفين طبعا السلوك او مش عارفين، كل شيء بقول عارفين عشان بكلم اساتذه وكتب عندنا في الكليه والطلبه يعني. لو مش عارفين يعني الاشاره الكهربائيه في المخ بتطلع من خليه، ممكن السلك الكهرباء ده تطوله الى متر، يعني ممكن خليه في المخ عبالة ما توصل للرجل مثلا تمشي متر. فالخليه دي محتاجه عزل، او السلوك دي محتاجه عزل، العزل ده لا يتم اكتماله الا بعد سن سنه، وبالتالي اعصاب الولد ضعيفه، عنده حاجات موجوده. لا خلي التوزيع في الاخر لو سمحت، تلاقي الاعصاب ضعيفه، عنده حاجات مش منطقيه ومش طبيعيه. اي طفل صغير حط في ايده قلم لازم يقفل عليه، لو كبر ما بيعملش كده، حاجه اسمها جراستنج ريفلكس، حاجه مثلا ظاهره طفوليه موجوده، لو مشيت قدام اي طفل حاجه يبتدي يتبعها يعني، مش ضروري انت تعمل كده، ممكن تبقى سامعني، ممكن الستاره دي تكون بتتحرك بس انت مركز معايا ولا تدري بيه، الطفل لا يمكن يعمل كده. بص الطفل على طول يروح ايه، اي حاجه صغيره نويز صغير يروح شغله، يروح مركز في اي حاجه تافهه ويسيب الحاجه المهمه. لما بيكبر مع نمو العضلات والاعصاب والعزل ده يبتدي تتطور لديه مجموعه من ردود الافعال الجيده يعني. فالطفل في المرحله الاولى جهازه العصبي لسه مش مستقر، فما بيبقاش عارف الفرق بين جسمه وجسم امه الا بعد مرور 6 شهور. تقول لي يعني ايه؟ انا اقول لك حاجه، لو حضرتك غمضت خلاص وانا جيت حطيت ايدي على ايدك هتعرف ان دي ايدي؟ اه تعرف ان في حاجه غريبه لمستك مش كده؟ حاجه غريبه لمستك. لو انت قاعد كده وحط رجليك على الارض انت مش شايف، لكن رجلك جت مثلا على حته حجره تقول ايه اللي تحت ده؟ تروح محركه كده مش كده؟ انت بتعرف الفرق بين الحاجه الغريبه والحاجه القريبه. الطفل ما يعرفش، فلو حط ايده على ايده دي ايدي، ولو حط ايده على امه يتبعي برضه، يعني ماما تبعه، هو مش عارف ان دي ماما، هو بيتهيأله ان هذا الجسم الكبير كملته في الدنيا. طيب ماما بعدت يبقى حصل لي ايه؟ انا حصل لي ايه كطفل؟ ايه المشاعر اللي بتجيله؟ انا نقصت، فين بقيتي؟ فين كمالتي؟ فين الحاجه اللي فوق؟ فلما الام بتشيله بيحس انه بقى كتير، بقى كبير. بقى ماما دي الشيلد بتاعه في الدنيا، دي الدرع بتاعه في الحياه. نحطه في السرير ولا يبتدي هيشعر بايه؟ بالقلق والتوتر. وبعدين مع تكرار الحركه دي مره واثنين يبتدي يميز، اه لا ده السرير ودي ماما، لا ده ايدي ودي ايد بابا، يبتدي يعرف الفرق بين ما عنده وما عند غيره. تقعد الظاهره دي تتحسن لغايه لما يوصل سنه 6 شهور. فالولد جزء من امانه اللمس، يعني كيف تنمي احساسه بالامان في الدنيا في اللمس. عشان كده مثلا الام نطلب منها ايه؟ نطلب من الام كيف تتعامل مع الولد عن طريق اللمس. على سبيل المثال الحموم، تعالي يا ماما حمي ابنك. ففي الولد لما بنشيله عاده كلنا بنكلفته، لبسيه هدوم كتير، فايه الجزء الوحيد اللي بنلمسه في الطفل وهو لابس الهدوم؟ وشه. نقعد نديله قبله مثلا او نحسس على وشه، دي المنطقه الوحيده اللي خدت امان. طب عاوزين نديله امان في جسمه كله، نعمله ايه؟ نحميه بقى. فالولد يقلع نروح منزله في الميه، وماما تبتدي تمشي بايديها او شاف تحميه. لو الجو حلو تلبسه حاجه تستر اعضائه وتمشي بايديها على جسمه، تلعب له في مناخيره وفي ودانه وفي قفاه. الولد يحس بايه؟ ان هو ايه؟ في امان. انا بقيت كتير. انا مطمن دلوقتي. جر الام تعمل القصه دي، والام هتعرفين الكلام ده بالفطره. يقول لك الولد بينادي اول ما يستحمى، تلاقيه بيرقص في الميه وفرحان. ليه؟ مش الميه، ده عشان ماما ابتدت تديه امان في كل جسم. الام بقى النفريه والاب النفري، فاهم الفكره ازاي؟ الاب عاده بيبقى لسه نفري في اول الولاده، يقول لك خايف اشيله لا يتقطن لا يتعوج. لسه الاب مش واخد باله ان جسم الولد مرن جدا. على فكره جسم الولد مرن جدا جدا، يعني ربنا عامله مرن مرونه غير طبيعيه. يعني الواحد فينا ممكن يتخبط العظم بتاعه يتكسر، يلحم في 6 اسابيع الولد عظمه بيلحم على طول. لو جاله تيشو تروما، يعني خبطه مثلا، حد اداله خبطه ولا وقع، يورم الصبح بالليل يفش. عنده مرونه غير طبيعيه. الحوادث، انا شفت بعينيا ابن جابوهولي في العياده وقع بين الاسانسير وبين الحيط وطلعوه عادي خالص، مرن جدا، عظمه مرن. شفت؟ خش وتطلع، خش انت كده بين الاسانسير وبين الحيطه، هطلعك كفته جبنه رومي مبشوره يعني. مش كده، لانك انت عضلنا نشف. ربنا عارف ان الطفل ده بيتعرض لحوادث فمرن. تمام. طبعا ده مش معناه ان احنا نلقي به الى التهلكه، يعني انا بقول يعني، لكن يعني لما بتحصل حوادث ربنا عامل حسابه في الطفل. فعشان كده بص الاب ايه لما يشيل الطفل يقول له لا، وانت كمان لازم تشيله، لازم تديله رسالة الامان. كل اللي انا بقوله ده اللي انا اتكلمت في حته مرحله صغيره، مرحله الجنين دي، اساسيات تربويه مهمه جدا لازم اعرفها. انا بضرب مثل واحد. المفروض بقى انت حضرتك كتربوي او كمربي تعرف كل المراحل فيها ايه. هضرب لك مثل تاني، معرفش وقتكم يسمح ولا ما يسمحش، معرفش ابونا يدينا. انا عارف ان معاكم 7 المفروض دلوقتي الاسئله، بس هستاذنكم في حته كده. خد مثلا الطفل، هطلع بس مرحله صغيره من المراحل دي بتسال فيها. طبعا المفروض انا علميا ان اي اب وام بيتزوجوا او اي خادم هيبقى مسؤول عن الاطفال، النهارده في العالم المتحضر بيعملوا حاجه اسمها مدارس الادب. مدارس، حاجه يسموها ايكول دي بارون في باريس، انا شفتها كتير. مدارس الاباء دي عباره عن ان اي واحد بيتجوز له مدارس خاصه بيلتحق فيها بمصاريف. انا كنت برضو في بضع ندوات في مدارس في مصر هنا، احد نظار المدرسه يعني اقترح قدامي انه عاوز يعمل هذا المشروع، وبعدين انا شجعته يعني. بس لما جه عمل المشروع ده، الكلام ده من كام سنه، قال للاباء تعالوا بتاع، كان عنده في المرحله اللي كان عاوز يعمل فيها التجربه الرائده دي 160 اب وام. عمل الموضوع وبتاع ودراسه، ورحنا وعملنا دراسه جدوى و و و جم 10 بس. 10 بس من 160. المره اللي بعدها قلت له انا هقترح عليك اقتراح. قال لي، قلت له احنا هنعمل دورات تثقيفيه مجانيه، مش عايزين منهم فلوس ولا حاجه. طبعا هو غلط ان احنا نعمل حاجه ببلاش، ان ما بيدفعش حاجه ما بيحسش بقيمتها. فاهم قصدي؟ سبحان الله، بتروح تقف على باب كنيسه تبيع كتب، 7 يشتروا. الفرن اللي قدامك 500 بيشتروا بقراقيش. هي الناس كده، الحاجة اللي فيها ثقافة تلاقي 5 مهتمين. قول يا سندوتشات، انزل تحت خلي واحد يقف بعجوة تحت على باب الكنيسة. قراقيش بعجوة. وجنبه واحد بسيديهات بتاعة المؤتمر بتاعة أبونا ولا حاجة، تلاقي العجوة تكسب، مش كده؟ ده 100% يعني. فالمهم عمل، قال لك 10 اللي جم. المهم يعني ما علينا، مش هطول عليكم. المره فاتت لا، احنا نعمل دوره تثقيفيه، بس هنعمل حاجه حركه نضحك بيها على الناس. قال لي ايه؟ قلت له بص، الدوره مرتبطه بتسليم الشهادات للولاد. قال لي يعني؟ قلت له يعني يوم تسليم الشهادات هيجي، لازم يجي يستلم شهاده ابنه. قلت له مش واخدين بالكم ازاي؟ فيوم ما يجي يستلم الشهاده هيحضر الدورة، وبعديها بعد الدورة دي أو الندوة دي بعديها 1:30 يستلم الشهادة. طبعا الآباء كلهم لازم إيه؟ لازم يجوا أدبيا، يعني إنه الناظر هيسلموا الشهادة. النتيجة إنهم كلهم جم، بس النتيجة إنه بعد ما حضروا الندوات دي قالوا يا ريتنا نكمل في ان احنا اكتشفنا ان احنا جهلة, ان احنا بنربي ولادنا غلط, ان احنا ضيعنا عمر كتير في محاولات, ان في حاجات معروفة شبه معروفة ومقننة, وحاجات طبعا كتيرة جدا جدا لو كنا طبقناها مع ولادنا ما كناش دخلنا في المدرسة. كان اضرب مثال تاني, مثال للطفل يعني برضو في تربية الطفل. هناك في الأطفال شيء ما نسميه التوافق العضلي العصبي. قولي ربنا يخليك انت هرتنا طب يعني بالراحة علشان انا تعبان شوية. ايه التوافق العضلي العصبي؟ التوافق العضلي العصبي يعني زي لو عاوز اشيل الريكوردر ده هقدر اشيله بتوازن, لان عندي ثلاث اجهزة في عقلي بيشتغلوا مش مهم اسميهم بيتعاونوا سويا, اللي هو جهاز الحركي الارادي واللا ارادي وجهاز التوازن, يقدروا يشيلوه بتوازن جدا. الطفل ما عندوش الكلام, اقدر اشيل الكوباية واشربها ما دلتقهاش. تعالى اطلب من ابنك ان ياخد كوباية المية دي يوديها المطبخ, هتوصل ازاي؟ مش هتوصل اساسا, مش كده؟ يا هتوصل ازاز متخسر, يا مية مدلوقة, يا الواد هيقع. تمام؟ عادة لما بنيجي نبص للمنظر ده, لو انا مش عارف انه جهاز الحركي الارادي واللا ارادي والتوازن عند الطفل لم يتوافقا بعد, مش متوافقين لسه. تمام؟ انتباه الطفل على سبيل المثال, القدرة على التركيز, الطفل لا يستطيع يركز اكثر من ثلث ساعة, ثلث ساعة تركيز ده في احسن الاحوال. قدرة التركيز عند الطفل, انا ممكن انا كراجل بالغ ممكن تركيزي يوصل لساعة. طبعا انا عارف ممكن الناس منكم تكون مش مركزة ساعة, لكن يعني لو قدرت اضغط على نفسي ممكن اركز ساعة وممكن تمتد لساعتين. تمام؟ لكن الطفل قدرات التركيز عنده ثلث ساعة, عشان كده عارفين انه بقانون المدارس الحصة لا تزيد عن 40 دقيقة. اول ثلث ساعة التركيز نسبته 100%, ثاني ثلث ساعة التركيز بينخفض ل 60%. فابيها وانا بضمن انه متوسط 160 على 2 يعني 80% تركيزي بعد 40 دقيقة لازم ابطل حاجة. خلاص؟ مفيش حاجة اسمها طفل يقعد ساعة وساعتين وثلاثة واربعة. حط القواعد دي وتعالى ندرس ولادنا بقى. تعالى نذكر له. شفت الأمهات بتذكر الولاد ازاي؟ عذاب يا دنيا العذاب. العيال يعني بتتعقد. ليه؟ الأم قاعدة بتعامل الولد على إنه إيه؟ بيركز إيه؟ زيها, وده مش ممكن. أهو ده مثال. مثال آخر في التركيز إن الطفل لا يتعلم إلا بالممارسة والتجربة والخطأ. احنا عندنا الخطأ ممنوع, خطأ ممنوع في علم النفس الحديث. الطفل لا يتعلم الا من التكرار والخطأ. اضرب لكم مثلا, مسافر مرة الولايات المتحدة الامريكية, وبعدين من بضع سنوات, يعني القصة دي بالذات من بضع سنوات, الموضوع قديم يعني خلاص انتهى عصر عندهم التعليم, حصل فيه نيو ويف. احنا عندنا الويف دي ما بتجيش اساسا, يعني ما توصلناش, ولو جات لنا ده كلام يعني ايه الكلام. فالمهم زوروني مدرسة بيوروني النظام التعليم الجديد اللي هو التعليم عن طريق الممارسة والتكرار والخطأ. النيو ويف دي بتاعت الثيوريز دي علموها ازاي؟ المهم دخلت, فالمدير انا قعدوني في صف ازاز وبتفرج بعمل اوبزرفيشن للمدرسة لمدرسة بتعلم الاولاد. فالمدرسة جابت الولد وادته ماركر وقالت له اطلع اكتب ذا دور الباب. احنا عارفين انجليزي ذا الف لام تي اتش اي ال ذا. الولد طلع صغير, هو كان اسمه تيم, لسه في كي جي 1 بيسموها بري سكول هم. فمسك الماركر وجاء على السبوره وكتب ذا زد اي. هو كتب زي بس كتبها زي ايه؟ زي ما اسمعها مش زي ما هي مفروض تتكتب. خلاص؟ عارفين المدرسة عملت ايه؟ قامت وراحت مسقفة وكلنا نسقف. انا قاعد ورا في الازاز قلت هم غيروا الانجليزي ولا ايه؟ انا سايبه في مصر تي اتش اي الحقيقة, يعني لسه ما قلت هل يا ترى بقى لما سافرت غيروه يعني ولا حصل ايه في الدنيا يعني؟ وراحت مسقفة للولد وراحت ماسكة الماركر وجات كتبت فوق كلمة ذا اللي كاتبها كده تي اتش اي الكلمة الصح, وراحت قايلة this is Tim way and this is my way, دي طريقته ودي ايه طريقتي. هو اسمها كده خلاص. ويلا بينا نسقف لتاني. تقولش خد جايزة نوبل في الغلطة وراحوا مسقفين تاني. تخيل القصة. انا قاعد ورا في الاوضه الازاز بتفرج وسرحت بذهني في مدرسة ابراهيم الابتدائية بنين في مصر اي. وعيل طلع على السبورة وكتب زادور. الله يرحم هيحصل يبقى تم وسنين تم واللي جابه تم وعين التم ويوصل عليه امر ممكن ياخد له بلحتين. فين البلح؟ كان في زمان الاساتذه يعملوا ايديهم كده يروح خطوا بلح ما تفهمش طالع مش عارف ايه مش تنتين وثلاث. فرق حضاره في فرق. ليه هم لقوا بالتجارب التربويه اللي بيعملوها انه لما تسيب الولد يغلط ما تكتمش على مشاعره تخليه يعبر هو هيبتدي يلقط الطريقه الصح من المدرس من التعليم وشويه شويه هو هيعمل ايه في نفسه. هو مش معنى كده ما تقولوش الغلط بس تقولها له كده تقول الطريقة اللي انت كتبت بيها دي طريقتك ودي طريقتي بص للطريقة دي والزق اذنك. هو بعد شوية عارف هيعمل ايه هيتعلم احسن. ليه؟ لانه هيعمل مقارنة بين الصح والغلط والصح هيلزق في دماغه الغلط. وده على فكرة احنا بنعمله لما يكون اب مربي ذكي. ياما ولادنا غلطوا هم بيصلوا ياما سمعنا ابانا الذي في السنوات ما سمعتوهاش دي اكيد سمعتوه سنوات دي بص يا رب ما تتعدل ما تقوم كويس تسيبه انت وانت بتصلي يقول ابانا الذي في السماوات وتتك على مواد دي هو يسمع هو يقول السماوات مره في اثنين يبتدي يعمل ايه خلاص من غير ما تهينه من غير ما تحقره. فاكر مره كنت مع في يعني في زياره البلد من البلاد نيابه الانبا موسى وكان احد الاباء الاساقفه ربنا يناح نفسه الانبا اثناسيوس كان بنسويس وكنا بنصلي شمامسه وبعدين مربي هو كان مربي حقيقي يعني. طلعوا له ولد صغير شماس هيقرا صلاه الانجيل بتاعه الكاسه بتاع فلما ابصر الجموع فذلك. فالولد الصغير طلعوه طبعا الشمامسه واثنين مطرنا عند اثناسيوس وعند موسى وده صغير قد كده مقروض واقف قدام الميكروفون وبيفتح الكتاب وابتدى يتهته يا عيني الخض وميكروفون و17 واحد بصله ومعلم وشمال فتهته يعني. المهم طبعا زي ما انتم عارفين راح 17 واحد ناطقين واحد يقول له فلما والثاني يقول له ابصر والثاني يقول له الجموع والثاني يقول له ما تنطق والرابع هيضرب هيولعه في الواد بالنار عشان غلط يعني. خدت بالك؟ وما اروع التصرف اللي عمله الانبا اثناسيوس. قال مش عاوز اسمع حاجه سيبوه يقرا محدش يقطعه. في الولد مسك الانجيل وقعد يقرا بالراحه 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 اخذ يمكن في قرايه الانجيل دي حوالي يمكن 7 8 10 دقايق مع ان القداس لسه طويل يعني. بعد ما خلص عارفين تعليق انبا اثناسيوس ايه؟ قال بيتهيألي ده اول مره تسمعه في انجيل السادسه كويس لانه قراه ايه؟ بالراحه. عاده اللي بيطلع بيبقى ايه؟ بسرعه 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 ياكل الكلام خايف للوقت يجري محدش مركز. قال ده اول مره فامتدح الولد ودافع عنه. انا انتهي الولد ده لزق في الكنيسه خلاص. بينما لو ما كانش ده موجود كان زمان الولد ده خلاص يا عيني ده كان زمانه طفش. كان كره العمه السوداء والعمه البيضاء والكنيسه كلها لانه بيزعقوا له جوه. هو مش فاهم بقى فلما ابصر من انجيل من ذاته هو مشاعره اتجرحت. طب ايه اللي قعدني في المكان ده؟ ولادنا بيطفشوا كده؟ وبيهجوا من الكنيسه كده؟ اه ليه؟ لانه ما اتعلمناش نحترم خطأه. اهو ده مثلا من الامثله. العين لا ترى ما لا يدرك العقل. بعد شويه نرجع نقول ايه الحقوني ابني مش بيحب البيت ابني مش بيحب الكنيسه. ما انت بتربي بقالك 10 سنين كده مستني ايه لما يكبر؟ لما يكبر هيبقى. انا خدت النقطه الاولى في النقطه الاول في الموضوع الاول من الفقره الاولى في الموضوع اللي مش هخلص انا الليله. كان عايز اكلمكم بس انا عارف طبعا وراكم محاضره ثانيه. كنت عاوز اكلمكم عن نقطتين ثانيين بس الوقت مش سامحني قوي. كنت عاوز اتكلم على موقف اخر من مواقف التربيه لكن انا يكفيني النهارده ان اكون ابحرت معكم في عالم الفهم في عالم الوعي. يعوزنا الوقت نتكلم عن وعي الطفوله ووعي المراهقه المربي. عشان كده انا من هذا المكان بشجعكم في هذا المحفل الجميل انكم تبداوا في دراسه واعيه للمراحل. يا ريت تعمل نفسك مكتبه. انا بشجع حضراتكم. انا شايف ابونا بيقول انه عامل شراره وسيديهات. لو يتعمل في كل بيت مكتبة خاصة بالتربية مكتبة ليك انت حط فيها شرايطك وسيديهاتك وكتبك جمع. قبل ما تخترق مرحلة ادرسها كويس واسأل عنها. بتربي في سن المراهقة ايه هي مراحل المراهقة وكيف نتعامل معها. بتربي سن الطفولة ايه هي المرحلة وكيف نتعامل مع اخطائها الشائعة، كيف نخاطب احتياجات الناس في الوقت ده. يبقى يا ريت التوصية الاولى والكبيرة اللي هنطلع بيها من هذا المؤتمر، كيف نصنع لدينا وعيا عاما بأهمية التربية، ومن هذا الوعي ننطلق إلى مزيد من الوعي والتخصص. بنحلم باليوم اللي زي ما سمعنا من شوية يجي عندنا معهد مخصوص للأباء والأمهات، معهد لتربية الأطفال، معهد للتعامل مع الشباب، معهد للمتزوجين، يبقى في متخصصين، يبقى في خادم متزوجين وخادم أطفال متخصص مسؤول عن مشاكل الأطفال، ففي برنامج لتوعية، يعني حاجات متخصصة زي ما في الطب في دكتور بيشتغل في جراحة دقيقة، في النهاردة حتى في الطب النفسي في طبيب نفسي متخصص في مراحل المراهقة، وفي في مسؤول إرشاد عن مشاكل الطفولة. بنحلم باليوم اللي كنيستنا تصل فيه إلى هذا المستوى الناضج من التخصص. بركة فيكم، ربنا يسند خدمتكم لإلهنا كل المجد من الآن وإلى الأبد.
حقيقة مش قادر أعبر طبعا، كلكم تشاركوني لنفس المشاعر، مشاعر شكر وتقدير هذه المحاضرة الغنية المشبعة مليانة بالعلم والخبرة في مجال تربية أولادنا وبناتنا. معنا ربع ساعة على الأقل للأسئلة والمناقشة، معنا الإف إم اللي حاب يتناقش عبر المايك، اللي حاب يقدم أسئلة. اسمح لي الدكتور مجدي ابتدي انا بسؤال على بال ما نبتدي نسخن مع بعض، الناس لسه بتكتب. معروف يا دكتور مجدي ان فرويد كان بيرجع كل شيء في السلوك للامور الجنسية، وحتى في تقسيمه للمراحل السنية كان تقسيم كده في ستريس على الموضوع الجنسي كده، ويسميها المرحلة السنية والمرحلة الشرجية والمرحلة. ما مدى او في اي زمن في عمر الطفل يمكن ان يتأثر جنسيا؟ لان بجد ان بعض الاباء والامهات بيقولنا في منتهى الهرع والخوف نتيجة ان هم سمعوا تعبيرات او اسئلة في امور الجنس. فامتى الطفل بالضبط بيحس بالموضوع ده ويدرك، وكيفية الاجابة السليمة المختصرة في هذا الموضوع؟
يا ريت حضراتكم تجمعوا الاسئله تحت امركم، جمعها بس حضرتك ورا بعض ولا تحت امركم في الاسئله بدل ما تجيبوها سؤال سؤال، يعني جمعوها وهاتوها عشان الله. شكرا للسؤال اللي اكتبونا. او احب انوه انه فرويد ليس هو الوحيد الذي ادلى بدلوه في موضوع الجنس. طبعا عارفين انه فرويد هو يعتبر مؤسس علم النفس. هو فرويد زي ما اكتبونا تفضل واشار، هو يعني قال ان الطفل بيتحرك في عالم جنسي الغريزة الجنسية، وقسم فعلا المراحل علاقة الطفل بالدنيا الى مراحل جنسية حتمية زي ما حضراتكم سمعتوا، المرحلة الجنسية السمية والجنسية الشرجية والجنسية الغيرية العامة والجنسية الغيرية الأحادية، مراحل متنوعة من الجنس. ولكن فرويد ليس هو الوحيد الذي قال ذلك، كثير من العلماء تبعوه. بعض العلماء اللي بعد فرويد اللي جم بعده زي كارل روجرز وزي غيره قالوا ان الموضوع الجنسي ليس بهذه الحدة، يعني الحدة اللي قالها فرويد دي مبالغ فيها، ده رأيي. وقالوا ان هناك اشياء نكتسبها من التعلم، يعني دي مش حاجة مولودة فينا. يعني فرويد مثلا قال ان الانسان فيه غريزتين رئيسيتين، الجنس والعنف، وقال ان الانسان ده بيولد بهذه الغريزة. الناس اللي جم بعد فرويد زي كارل روجرز مثلا وغيره قالوا ان العنف يكتسب وليس غريزة، واستدلوا على ذلك باحصائيات اتعملت في بعض البلاد لا يوجد فيها عنف. يعني مثلا بعض البلاد زي بلاد جنوب شرق اسيا، بعض البلاد عارفين الزلزال اللي حصل في جنوب شرق اسيا، في بعض البلاد هناك لقوا فيها في بعض الدراسات 4 سنوات كاملة من الدراسة مفيهاش ولا خناقة، لان الناس هناك بيعتبروا ان العنف شيء خارج عن الادب، فاي عنف بيحبطوه مش عنف. فمثلا كارل روجرز قال ان العنف وهو شبيه بالجنس يولد فينا، ليس شيء مولود فينا ولكنه شيء يمكن اكتسابه. بنفس المنطق يمكن أن نقول أن الجنس يمكن أن يكون مولود فينا كغريزة ولكنه أيضا شيء يمكن اكتسابه. يعني لو مثلا الولد نشأ في بيئة نقية بنتكلم فيها بنقاوة وبحرية هيطلع الولد مفهومه عن الجنس نقي. إذا الحل إيه أو الفكر إيه في الآخر؟ إنه هناك أكثر من نظرية. طبعا لما تعرفوا إنه هناك أكثر من نظرية مش ولا نظرية بتبقى سليمة 100%. ده طبعا في العلم هذا الكلام. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هل الطفل يدرك جنسين مبكرا؟ يبقى نرجع بقى للنظريتين. يمكن ان يدرك مبكرا حسب ما بتعوده، حسب ما بيسمع. يعني لو هو موجود في بيت زي مثلا ما بنرى دلوقتي في ظاهرة جنوح الاطفال، ممكن طفل من سن سنوات قليلة، سنة او اثنين وثلاثة، موجود داخل اسرة يتعرض فيها لمشاهد مؤذية جنسيا، زي الاسر اللي بتنشأ في الناس اللي عايشة في اوض واحدة وبيشوف الاب والام في اوضاع معينة او بيشوف كلام معين بيتكرر عليه داخل هذه الأسرة، يطلع الولد ده عنده إيذاءات جنسية أو إيحاءات جنسية من صغره. ولد آخر في بيئة تانية عايش في بيت له أوضة مستقلة، طبعا فارسين العالم دلوقتي ابتدى حتى علماء النفس احنا نشكرهم يعني كثيرا وأنا معهم يعني شكرونا إن احنا أضفنا إلى العالم وسائل السعادة. يعني علم النفس الحديث هو اللي قال نبني البيوت ازاي، لانهم لقوا ان الجنس والعنف يزدادوا في البيوت الضيقه. فتصميم البيوت الحديثه دلوقتي اصبح لابد من شروط معينه، المساحات، الخصوصيه. النهارده لو سافرت بره تلاقي كل طفل له اوضته المستقله حتى لو كانت متر في متر. يعني لو اوضه 7 متر في 7 متر حط فيها اثنين، لا، حط طفل في اوضه فيها متر في متر ضيقه بس بتاعته، احسن ما تحط ايه اثنين في اوضه ايه واحده واسعه. لقوا ان ده احسن لسلامه النفسي، احسن لاستقلاله، احسن لوعيه، احسن لاحساسه بالمسؤوليه. لقوا القصه كده. ارجع بقى خلاصه الكلام، ورغم ان انا تفرعت في الاجابه بس كان لازم احكي لكم القصه من الاول، ان الجنس معلومات موروثه ومعلومات مكتسبه، هناك غريزه تولد فيه. اذا ايقظناها بالكلام وبالايذاء، بالايذاء. احنا دلوقتي في مصر بمناسبه الموضوع اللي ابونا طرحه، مطلوب مننا يا ابونا، مطلوب من حضراتكم أن تهتموا اهتماما شديدا بالإيذاء الجنسي المبكر. يعني ياريت حضراتكم تشوفوا له معنا حال، ياريت تحطوا ايديكم في ايدينا. أنا كل يوم والتاني بشوف بحكم عملي الولاد اللي عايشين في مناطق مش بس شعبية، حتى في مناطق متنوعة، كثير من ما نسميه الإيذاء الجنسي، sexual abuse، الاعتداءات الجسدية على الأطفال. أنا عندي لسه في هذا حالات مؤسفة، ولا بد للناس دول من حل عملي لأهاليهم وليهم. لا بد أنهم يعزلوا في أماكن معينة ولفترة معينة. هل الكنيسة هتعمل حاجة زي كده؟ هتساعدونا في كده؟ ولا هنقول الولاد دول صلوا وصوموا؟ هنعمل إيه يعني؟ هيجي لي أقول له صلي وصوم؟ ولا هاخد موقف من أبوه ومن اللي اعتدى عليه وأخده؟ بالنسبة عارفين كام ولا مش عارفين؟ من 8-13% من الأطفال تعرضوا، دي نسبة علنية، هي نسبة في الدنيا كلها متوسطة 9%، بيقولوا من 8-13% في الدنيا والمتوسط 9. لا أشك أن في مصر النسبة دي ممكن تكون متقاربة، ربما أكثر شوية. هل تعرفوا أن في 10% من أولادنا بيتعرضوا للاعتداء الجسدي؟ القصة لازم لها حل. ما ينفعش فيها بس أن أبني قاعة وكراسي حلوة، الأولاد دول عاوزين شغل. تمام؟ أنا بتكلمكم على الاعتداء الجسدي الجنسي، فما بالك بالاعتداء الكلامي، الولد اللي بيتهان في البيت وبيتضرب ومحدش بينقذه، يعمل ايه؟ هل هناخد موقف؟ من حوالي بقالي بعمل عدة ندوات دلوقتي عن العنف والحب في المدارس عشان توعية الأباء، كيف يحطم العنف معنوية أولاد. خلاصة الكلام الإجابة يعني عشان ما بقاش طلعت من هنا لهنا، الجنس موروث ومكتسب حسب البيئة اللي بينشأ فيها، يمكن إيقاظه مبكرا وممكن احتواء وتوعية حسب التوعية. وده ياخدنا طبعا يا ابونا لقضية كبيرة قوي، كيف نثقف أولادنا جنسيا؟ ايه المطلوب منا كمربين؟ دور الكنيسة ودور الآباء، ده موضوع تعملوا له، اعتقد ابونا لا شك ان ابونا عمل اكثر من ندوة او هيعمل، وممكن يتعمل له قصة من مؤتمر موضوع الثقافة الجنسية، ما يقال وما لا يقال في سن ايه، ايه الاولاد وايه البنات، دور المربي ودور الكنيسة.
بس سمحت يا دكتور، انا مهتمة ان انا اعرف ايه الكتب وايه اسامي الكتاب، ما مش اي حد برضو الواحد يقرا له، اللي هي او من منظور كنسي او من منظور علمي، عايز اعرف اسامي الكتاب والكتب وسجهات، ولو في مواقع على النت.
انا اللي قدرت اعمله السابونة طلب مننا في استفادة شباب ان احنا نجيب لحضراتكم مجموعة من الشرايط المتخصصة في التربية والتعامل مع الزوجين، وده اللي قدرنا نعمله ووفرناها لكم النهاردة. ده اللي انا اقدر ارد عليه. انا اقدر اتكلم عن نفسي، لكن عشان اقول على الملأ وعلى التسجيل اسماء الكتب ده شيء ما اعتقدش انه من حقي قوي، لانه ده معناه ان هقول ناس وانسى ناس. انما ممكن لا ما هو ما ينفعش قوي اقول يعني ممكن حضرتك لو نزلت تحت تلاقي مكتبة، اعتقد ابونا عامل مكتبة قيمة، وممكن اعمل لحضرتك لستة وابقى اسيبها مع ابونا، واللستة دي تبقى متاحة لحضرتك. بس في مواقع على النت انا يعني لسه ما عملنا في موقع الاسقفات شباب على النت، طبعا ممكن حضرتك تلاقي اسم الموقع مكتوب في مجلة الشباب اللي بيطلعها نيابة الانبا موسى، واحنا حاطين فيها شرايط تربوية. ده اللي احنا قدرنا نعمله. برضو حضرتك تسأليني عن اللي انا قدرت اعمله او اللي احنا كمجموعة خدمة الاسقفية قدرنا نعمله. المواقع اخرى فيه، بس طبعا لا يحضرني الاسامي. برضو ممكن نعمل ده سؤال جيد، وده مش هينفع انا بس اجاوبه، ده مطلوب من حضرتك ومن اتسابونا ومن مجموعة عمل انها تعمل لنا قائمة بالكتب والشرايط المطلوب توفرها. فلو ابونا عامل كده ده يتفضل ابونا بالاجابة. لو عاملين حاجة زي كده ومتوفرة حاجة دي متاحة، يبقى كتيب لخدام الاسرة في اسماء الشرايط.
في اجتماع قناة الجليل عاملين مكتبة استعارة لكل الكتب اللي صدرت، وهي مبسوط فيها الكتب المبسوط فيها والكنسية والمصبوطة كانت علم النفس والتربية لأباء وأساتذة أكاديميين. عندنا مجموعة كبيرة جدا لكتابات الدكتور مجدي ومعه دكتور عادل طبعا يسلم بموسى، يعني كتب كتير قوي موجود دلوقتي. معرض طول الأسبوع، النهاردة عندنا معرض لكل كتابات الدكتور مجدي وكل شرايطه كان هائل. احنا شخصيا ضمينا لمكتباتنا كل المجموعة، واللي يحب يحتني أي شريك ممكن هو نازل.
بسم حضرتك كنت عايز أعرف السن اللي المفروض نكلم فيه الأطفال أو الأولاد عن الاعتداءات الجنسية. يعني معاك موقف معين يبقى رد فعلك إيه؟
أنا بشكرك جدا على هذا السؤال، حيا بشكرك. هو الموضوع ده يبدأ في عندنا حاجة في تربية الأطفال اسمها Age of Recognition، سن الوعي، وحاجة يسموها سن القرار. في العالم كله ده كلام مثبت، يعني سن الوعي ان الولد يعي ده من يبدأ من 4 سنوات، سن صناعة القرار من 12 سنة. 4 سنين الوعي، القرار 12. عارف يعني القرار 12؟ يعني لو بنت، لو انا بشتغل برا، واحنا بنسافر نشتغل برا طبعا، لو انا دكتور اشتغلت برا بروح مثلا اشتغل فترة، دي حقيقة، وتجيلي بنت في المكتب بتاعي تقولي من فضلك يا دكتور انا عاوز اخد حبوب منع حمل، امتى اقول لها خد رأي ماما؟ لو سنها تحت 12 سنة. 12 سنة مش من حق اقول لها لا، 12 سنة تاخد حبوب منعها، من حقها تعمل قرارها. متخيل 12، في بعض الولايات 14 عشان ابقى امين مع حضرتك، تمام؟ من حقها تبقى حرة القرار بعد سن الدورة الشهرية عندها. يعني شوف العالم كبر الناس بدري، مش كده؟ دي على فكرة نظرية في العالم دلوقتي بيسموها نظرية الطفل المتعجل، The theory of the hurried child. ايه الطفل المتعجل؟ احنا زمان كنا بنقول بس يا واد طول عمرك هتستنك، طول عمرك عيل، وكان الواد بيتنه عيل لغايه ما يخش الجامعه. دلوقتي حكايه عيل دي بقت غلط، لان الولد بدا يعي بسبب وسائل الاعلام والفيديو والانترنت، بقى بيتكلم فيس تو فيس وهو 4 سنين كلمك ياخد رايه وياخد راي. من سن 4 سنوات بقول له 1، لا تكشف جسدك الا امام بابا وماما والدكتور، لازم يعرف كده، ما يكشفش هدومه الا قدام الثلاثه دول، ولما يكون معاك دكتور لازم بابا يبقى موجود. لو الدكتور قال لك اكشف هدومك تكشفه وبابا معاك عشان ده بيكشف عليك حاجه. ممنوع ان حد يقرب ويحط ايده على جسمك الا ولازم تزعق له. انا فاكر مره كنت مسافر امريكا، وبعدين كنا بنزور، كنت في واشنطن يعني، وكان معي واحد زميل صديق يعني، وكنا طالعين مع بعض، فهو لسه كان اول زياره لي لامريكا يعني. فاحنا كنا قدام الكونجرس، فقدام الكونجرس في بحيره جميله كده جدا كبيره، ولد وهو هيك بيبقى في حمام وبيجي وياكل من ايدين الناس وحاجات زي كده. فاحنا قاعدين، ولد صغير ما يزيدش عن 5 سنين، لابس زي خوذه كده بيلعب بعجله، تمام؟ فاحنا واقفين نلعب، الولد ده وقع من العجله. فصاحبي صديقي عمل ايه؟ رد فعل الطبيعي ايه؟ الولد زقه زق ايده، والاب جري عليه قال له بليز يعني مع اذنك يعني مش كده انا ما طلبتش منك ان انا واقف انا اللي واخد بالي منه ان هما بالنسبه لهم دي انسل مش من حقك تمد ايده على ايه طبعا لو احنا ماشيين في الشارع زي ده زي فيديو زي ده مفيش كده خالص لانه هناك اكتشفوا ان ده ضد حريه الطفل وانه ممكن ناس تسيء استغلال الموضوع ده لايذاء تمام لحد ما ومن حقك تزعق حتى لو كان حد قريب وبالذات اذا وضع يده على اماكن محدده وتشرح له وتزعق وتنادي ومن حقك انك تنادي على بابا وتصرخ ما تقعدش ساكت لازم انبهه لكده يعني تمام فزي ما قلت لك يبدا من سن 4 سنوات وبطريقه هادئه يعني مش بتخويف يعني بنفهمه ان دي حاجات خاصه بيه وان المنطقه دي مناطق ممكن تؤلمك مش بقوله ان الناس وحشه من غير ما بخوفه عشان مش عاوز اخليته ان هو قاعد يعني حاسس لا اقول له ان بابا بس اللي تعالج ماما التاتش ده مسؤوليه بابا مسؤوليه ماما او اللي بابا وماما يقول لك عليه اوكي
معلش يا دكتور انا بحكم عملي في انا مدرس ف السن ده بالذات بنسمع على المشاكل طبعا بس مش تفاصيل بس مثلا الخدمه الاجتماعيه وكده ايه العلامات اللي تظهر على الطفل اللي اختصف فعلا او يبان على ايه عشان نبقى عارفين
انا اشكرك ايضا لاجل هذا السؤال انتوا كنت انا كاني بقول محاضره في الجامعه انتوا اسئلتكم عاليه قوي يعني النهارده اشكركم يعني شوف طبعا احنا عندنا حوالي 12 علامه مش انا مش بقول محاضره في هذا الخط لكن هقول لك على الاقل ثلاث حاجات تحطهم في اعتبارك نمره واحد قلق غير مفهوم زيغان العينين الولد يبقى عينه زايغه قليل التركيز ده بنسميه جنرال انكزايتي الولد فيه حاجه عاوز يقولها بزيغان العينين ما يقدرش يجيب عينه في عينك عينه تبص في الارض عينه تبص في السقف مش مركز معاك في الكلام وخوف غير مفهوم كله تحت كلمه قلق تمام نمره اثنين الرغبه في الوحده انه عاوز يخش في حته زي ما يكون في حاجه خايف منها عنده خوف معين بيدفعه الى هذا الامر. نمره ثلاثه ان الولد يضع ايده بشكل متكرر على مناطق الايذاء يعني يحط ايده على وشه على ظهره على اعضائه الجسديه التي تمت اهانته. دي الثلاث علامات الكبار اللي تهتم بيهم حضرتك. او لو الثلاثه دول مش موجودين طبعا انت عارف ان انا وانت نفسيا مش بصمه واحده. احيانا الاولاد إذا تصرفوا ردود أفعال غير منطقية لا يمكن فهمها يعني لو لاحظت على الطفل أي رد فعل غير منطقي أو غير مفهوم على سبيل المثال إن هو بياكل بشراهة غير منطقية بيقوم من وسط الليل على أحلام مزعجة بيتحرك حركات كثيرة داخل البيت حاجات ما كناش شايفينها فيه دي كلها علامات تثير علامات الاستفهام مش بالضرورة يكون تم رفاعة جنسية لكن هو عنده مشكلة عاوز يقول عنها بس مش لاقي اللي يسمعه ساعتها بنجيب الولد وبنقعد نهدي فيه نقول له قول حبيبي وده قد يحتاج مرة واثنين وثلاثة واربعة ومرات من الأب ومرات من الأم ومرات بوعود وهجيب لك هدية وما تخافش لغاية لما الولد وغالبا الولد بيبقى خايف يقول لانه خايف من تكرار القصه دي لانه اللي بيعمل اعتداء هو على فكره 90% من اللي تم عليهم الاعتداء دي نظريه علميه الفيربتويتورز دول بيسموهم ويل نون تو ذا تشايلد ومعروفين للولد يعني هو تفتكروا ان اللي بيعتدي ده حد مش معروف فبيبقى حد من البيت نفسه الاب او الاخ او زوج الام او الخال او العم وطبعا انت عارفين ان سكبت جنسي المجتمع بتاعنا دي قضيه مش هخش فيها يعني فالولد بيبقى خايف منه لانه بيتم تهديده لو قلت هضربك ولو قلت هاكل او احيانا بيتم تعزيزه لو جيت لي تاني هجيب لك هديه فالولد يا اما بيبقى خايف يقول لا ينضرب او خايف يقول لا يفقد ايه الهديه فبالمحايله والتكرار وعلى فكره شهاده الولد صادقه يعني الولد لا يكذب يعني لو الولد قال حتى في المحكمه الولد لو قال جمله بتبقى جمله لا يثنى عليها لو قال ده ضربني يبقى خلاص لبست الكفر خلص
انا بخدم في دار اولاد ايتام بنين واكتشفت ان في مجموعه من الولاد اللي في مرحله اعدادي قعنا شويه اعتادوا على الولاد اللي في مرحله ابتدائي ولاد مع ولاد والولاد اللي في ابتدائي جم قالوا فطبعا هم الحكم ان هم عايشين في بيت اولاد فعايشين مع بعض فمش قادرين نعزل الولاد دول عن الولاد دول فمش عارف ايه الحل وبعدين عرفت من بره ان اللي بيعتدوا عليه مره مش عارف ممكن يفضل طول على طول او ما يبقاش يعني كامل يعني.
لا، اولا عاوز اطمنك ان هذا الامر ليس صحيح. يعني انت بتتكلم على الاعداء الجسدي، هو لو تم التكرار من نفس الشخص لفترة متكررة يعني فترة طويلة ممكن يبقى الولد ده يكبر على الاتجاه الشائع. لكن اذا الاعتداء تم وتم معالجة الولد وتم تحذير المعتدي وعلاج المعتدى عليه بتبقى قصة وتعدي، زي اي حاجة في الظواهر النفسية. اي ظاهرة نفسية في الدنيا عاملة زي الكسر، لو انت كسر جبسته جبس سليم في الوقت السليم العظمة هتلحم، لكن لو كسرت العظمه كسر يسموه كسر متفتت، تلحم ازاي؟ خلاص مش كده، يبقى الايد خلاص هتتعوج مش هينفع فيها حاجه. فنفس القصه نفسيا، لو حصل اصابه مره يمكن علاجها او مرتين يمكن علاجها، لكن لو تم ترك الموضوع بتتحول الى عاده. على فكره مش لازم يبقى هو الولد كده، لكن هو بيتعود على كده، بيبقى عنده ارتباط شرطي، فاكرين الارتباط الشرطي، بانه هذا الامر جزء من سلوكياته او من حياته. زي التدخين، لما بتشوف طفل صغير بيدخن 7 و8 سنين بتشوفهم تحت الشوارع، الطفل اللي بيدخن ده سنوات طويله، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى ارتباط شرطي، هو مش بيحب التدخين، ده بقى ارتباط شرطي، زي ما الواحد فينا بيصحى من النوم يشرب شاي، وزي ما الواحد فينا يصحى يشرب قهوه، ارتباط شرطي، انت ممكن تشيل منه القهوه، هو مش مرتبط، ده تتعود عليه خلاص بقى جزء من حياته. بالنسبه للعلاج ده قصه محتاجه فريق علاجي. فريق علاجي. طبعا انت بتقول لي احنا ما بنقدرش نعزلهم، انت بتقول لي المثل الشهير بتاع الصحيح ما تفطر ما تفطر ما تاكل كل ما تشبع. عارف المثل ده؟ في مثل يقول لك صحيح ما تفطر ما تفطر ما تاكل كل ما تشبع. هحلها لك ازاي؟ انت حاططهم مع بعض وبتقول لي اعالجهم، طب دي تتحل ازاي؟ ما هو هيعتدي عليه تاني. خد بالك؟ لا، ظروف الملجأ تتغير، ظروف الملجأ تتغير. في حاجة اسمها أوضة بمفتاح، في حاجة اسمها الولاد دول اللي عملوا هذه الظاهرة يتم عزلهم هم في أوضة خاصة بيهم أو بطريقة خاصة بيهم، في حاجة اسمها الدكتور يجي يشوف القصة ماشية ازاي، في حاجة في لازم حل. بس جزء من الحل انك انت تبعد دول عن دول، وخاصة ان الولد اللي تم الاعتداء عليه تبقى نوعية من الشخصيات مستضعفة غير قادر على المقاومة. يعني الولد اللي بيعتدي ده مش بيقدر يعتدي على اي ولد، هو بينقي في القطيع الغزالة المريضة، زي الاسد لما بيجي يصطاد مش بيصطاد اي غزالة، بينقي الغزالة العيانة يراقبها وهي دي اللي يجري وراها، ما بيجريش ورا القطيع كله لان دي اللي هيعرف يجيبها. لكن العافي بيقاوم وبيزعق وبيخبط وبيضربه، فاذا النوعيات دي هي دي اللي هيشتغل عليها، هم دول يتعزوا بقى، هم دول اللي اقدر اجيبهم احدهم مع بعض. تمام. وفي نفس الوقت محتاجين علاج نفسي، الولد ده محتاج يقعد مع طبيب او طبيبه لو كانت بنت عشان يبتدي يشرح له القصه ويعالجه. احيانا بيحتاج شويه مهدئات او شويه مجموعه من الدوائيه. بالنسبه للولاد الكبار اللي تم اللي هم مصدر المشكله، يجب ان يراجعوا نفسيا، ان في نوعيات من الشخصيات عندهم امراض جنسيه او نفسيه تؤدي لهذه الظاهره. يعني في نوعين من الامراض على الاقل، حاجه بيسموها سلوك الجانح يسموه كونتاكت ديس اوردر، وفي نوع اخر من الامراض اسمه انتي سوشيال بيرسوناليتي، الشخصيه الرافضه للمجتمع. لو ثبت ان الاثنين دول كده دول ما لهمش غير العزل. يعني الكونتاكت ديس اوردر ده نوع من الامراض بيظهر في الاطفال في سن مبكره، 6-7 سنين، عنده اعتداءات، هو بيعتدي بيضرب وبيشتم وبيشلت وبيكسر عدواني، ده جزء فيه وراثي ومحتاج نوع من العلاج شامل بيسموه جنرال كوندكتيف ثيرابي، يعني حاجه على بعضها كده. فما تقوليش ده بقى يعني احطه معاه، لا ما احطش ده جنبه. في نوع ثاني اسمه انتي سوشيال بيرسوناليتي، بيتميز بايه؟ بانه ليس لديه شعور بالذنب. يعني اخص مخصوصيات المرض ده انه ما عنده، يسموه لاك اوف ريمورس، ما عندوش شعور بالذنب. يعني لو جيت لولد شخصت فيه قلت لك انا اسف يا استاذ معلش حقك عليا، ده لما تيجي تشخط فيه يعمل ايه؟ يقور لك عينه كده في حاجه.